الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لمن دواعي السرور والغبطة أن يكون معنا في هذه الليلة الطيبة المباركة، ليلة الأربعاء الخامس من شهر رجب لعام 34 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عبر الهاتف ومن المدينة النبوية فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، في محاضرة بعنوان وصايا، وذلك ضمن اللقاءات السلفية القطرية والتي نبثها إليكم عبر أثير شبكة سحاب السلفية، حرسها الله وزادها من فضله وتوفيقه. فمرحبا بكم وأهلا، ومرحبا بشيخنا ضيفا عزيزا على قلوبنا، ونشكر لفضيلة الشيخ تفضله بإجابة هذه الدعوة، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ شيخنا وأن يبارك فيه وفي علمه، وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك ومنك يا أكرم الأكرمين. إنها لفرصة طيبة، ساعة مباركة، أن ألتقي بأبنائي المستمعين عبر هذه الشبكة، شبكة سحاب السلفية، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفيما ماثلها من الشبكات السلفية والمواقع السلفية القائمة بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهاج النبوة وطريقة سلفنا الصالح. إنه جواد كريم. فأقول مستعينا بالله جل وعلا، إن أول واجب على العبد يوصى بالاعتناء به أمر عبادة الله وحده لا شريك له، تحقيق التوحيد الذي هو حق الله جل وعلا على العبيد بخلقهم لأجله، وأنزلهم إلى هذه الدار، دار الدنيا، وابتلى بعضهم ببعض، قسم الناس في هذه الدار إلى مسلمين وكفار، في الآخرة إلى أصحاب جنة وأهل نار. شرعت لأجله الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الصبر على الأذى فيها، وجردت لأجله السيوف، وقتل في سبيل الله تبارك وتعالى، فأظهر الله جل وعز بفضله ونعمته وكريم إحسانه أهل الحق وأعلاهم، ورفع مكانتهم بين الناس وأعلى منزلتهم، فعرفهم كل من وفقه الله جل وعلا ونور بصره وبصيرته في هذه الدنيا، ورفع منزلتهم عنده في الآخرة سبحانه وتعالى. وهذا من فضل الله جل وعلا عليهم، فيجب الاعتناء بهذا الأمر على جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. على جل وعلا: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لأجل عبادته وطاعته، وبعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لأجل الدعوة إلى هذا الدين، إلى هذا التوحيد، أنزل عليهم الكتب وأظهر على أيديهم الحجج وأيدهم بالبراهين، كل ذلك لقطع المعاذير التي يتعلق بها أهل الضلال. كما قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال جل وعلا خاطبا هذه الأمة قوله إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فمن أطاع الأنبياء فقد سعد ومن عصاهم فقد ضل وغوى، نسأل الله العافية والسلامة، لأنهم رحمة من الله للعالمين، فمن أطاعهم قبل هذه الرحمة ودخل فيها، ومن عصاهم فقد رد هذه الرحمة ولا يردها إلا شقي، نسأل الله العافية والسلامة. والحاصل أن هذا الدين، هذا التوحيد، يجب الاعتناء به قولا وعملا واعتقادا ووصية، يوصي بعضنا بعضا به، فهو رأس المال، من جاء به يوم القيامة وقف بين يدي الله تبارك وتعالى خالصا مخلصا لله جل وعز فإنه يرجى له الخير، ومن فرط فيه فشابه بما ينقص كماله فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، وإن كان بما ينافي ضده فإنه خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. ومنافاة الكمال تكون بالمعاصي وتكون بالشرك الأصغر، فأما المعاصي فأمرها تحت المشيئة، وأما الشرك الأصغر فقد اختلف فيه، من أهل العلم من قال إنه تحت المشيئة، ومنهم من قال لا إنه أعظم من الكبائر والمعاصي، وصاحبه لابد من أن يدخل النار. وعلى كل حال فالشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره، كله خطره عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك لابد من الاعتناء بالتوحيد وتحقيقه قولا وعملا واعتقادا، والدعوة إليه والوصية به، فإن هذا طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم. قد خاطبه الله جل وعلا بقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا بد للداعية إلى الله من أن يقوم بهذا حق القيام، لا بد لكل مسلم من أن يقوم بهذا حق القيام، لأنه سبب قبول الأعمال. الإخلاص لله جل وعلا أول شرط في قبول الأعمال، والشرط الثاني أن يكون وفقا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد للعبد من أن يعتني بهذا. فأوصي نفسي وأبنائي وإخواني وبناتي وأخواتي وجميع المستمعين، من يستمعنا في هذا يستمع إلينا في هذا البث المباشر، أن يعتني بهذا التوحيد، فإنه لا يقبل عمل بين يدي الله إلا به. قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله الله في أمر التوحيد، معشر الأحبة والعناية به، فإنه الذي أوجدنا الله جل وعلا لأجله، كما قال جل وعلا في الآيات التي تلوناها في أول الكلمة، وهي قوله جل وعز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فإنما خلقنا الله جل وعلا لعبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالله الله معشر الإخوة والأبناء بهذا الأمر والاعتناء به، ولا يغفل عنه في جميع وصايانا وفي جميع أقوالنا في جميع أفعالنا في مجالسنا في مجتمعاتنا في لقاءاتنا في كل ما يحصل بيننا، يجب علينا أن نتذاكره وأن نتواصى به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. أما الوصية الثانية فهي في الشرط الثاني الذي يقبل به العمل بعد الإخلاص لله والتوحيد له سبحانه وتعالى وتخليص الأعمال من الشرك، ألا وهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوصي إخوتي وأبنائي وبناتي وأحبتي وجميع من يستمع إلى هذه الكلمة في هذا البث المباشر أن يعتنوا بالاتباع للرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول الذي من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما صح بذلك الحديث عنه في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حينما قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فلا بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه صلوات الله وسلامه عليه، وذلك هو تحقيق معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ معناها أن يطاع صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن يجتنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر، وأن لا نعبد ربنا تبارك وتعالى إلا بما شرعه هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فشهادة أن محمد رسول الله متضمنة لهذه الأمور الأربعة: الطاعة له فيما أمر، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلا بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، بأن يؤتى بأوامره عليه الصلاة والسلام. والحمد لله الذي قد وسع على عباده المؤمنين في هذا الجانب، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يعني بعد الأركان والواجبات ما عداه يؤتى منه بما يستطاع، وما عجز عنه الإنسان فإن الله يتجاوز فيه ويتسامح. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأول، والثاني اجتناب نهيه صلى الله عليه وسلم، فما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب أن ننتهي عنه، لا بد من ذلك، الإتيان بالأوامر واجتناب النواهي. والأمر الثالث التصديق له صلى الله عليه وسلم في الأخبار، الأخبار التي أخبر بها عمن كان قبلنا، والأخبار التي أخبر بها عمن سيأتي بعدنا، والأخبار التي أخبر فيها عن أهوال يوم القيامة وأحوال الغيب والآخرة التي أطلعه الله تبارك وتعالى عليها. فيجب أن نقول صدق صلوات الله وسلامه عليه في كل ما قال صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة أمور: امتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر، وأن لا نعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم. وقد سمعنا الحديث: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن يقول إنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يؤتي بهذه الأمور الأربعة: يطيعه فيما أمر، ويجتنب ما نهى عنه وزجر، ويصدقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشرط الثاني لقبول الأعمال، ألا وهو الاتباع. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الحديث الصحيح، حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فقبول الأعمال لا بد فيها من الإخلاص لله تبارك وتعالى والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال جل وعلا في سورة الملك: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومعنى أحسن عملا أخلصه وأصوبه، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله، لأن العمل إذا كان خالصا لله لكنه لم يكن صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل، وإذا كان صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن خالصا لوجه الله لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، إنما العبرة بالإحسان، والإحسان هي أعلى المراتب: الإيمان، الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان، وأهلها هم الذين استحقوا معية الله جل وعلا، كما قال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأهلها هم الذين يحبهم الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأهلها هم الذين لهم معية الله تبارك وتعالى، كما أنها ثبتت لهم هنا محبته فلهم معيته، كما قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمعهم، فالله معهم، ومحبته لهم، توفيقه وكلاءته ونصره وتأييده لهم سبحانه وتعالى. فأكرم بها من منزلة ينالونها، أكرم بها من منزلة ينالونها ومن مرتبة يحصلون عليها. فالواجب على كل عاقل أن يسعى إليها، وألا يكون مبتدعا، عليه أن يكون مقتديا متبعا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في زمن الفتن، في زمن الإحداث، في زمن الإعراض عن كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتغال الناس بأمور الدنيا وغرورهم واغترارهم بها وعدم اعتدادهم وإقبالهم على الآخرة أو تغافلهم عنها وانشغالهم عنها بأمور الحياة، نسأل الله العافية والسلامة. فإن هذا مما يضعف دين الإنسان عياذا بالله من ذلك. فهذه المعية معية الله لأهل الإحسان ولأهل الاستقامة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي التي يسعى إليها كل عاقل. والله سبحانه وتعالى إنما خصهم بهذا الفضل لأجل إحسانهم باتباعهم لنبينا صلى الله عليه وسلم: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه هي الوصية الثانية التي أوصي بها، لأن العمل هو الذي يبني عليه الإنسان أعماله بين يدي الله جل وعلا بعد رحمة الله. فإن الله سبحانه قد رتب دخول الجنة ودخول النار عليه، كما قال جل وعلا: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالواجب على العبد أن يعتني بهذا العمل، وعليه أن يحسنه بالإخلاص والاتباع، ولا يغره كثرة العمل مع الابتداع والمخالفة، فإن هذا ليس بعبرة. فإن الله جل وعلا كما سمعنا قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال عن الكثرة وأهلها حينما يتخلف عنها هذان الشرطان أو أحدهما، قال جل وعلا: وجوه يومئذ، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فأخبر عن هذه الوجوه بأنها عاملة وناصبة، لكن النتيجة تصلى نارا حامية. وهذا إما بسبب الشرك، وإما بسبب عدم المتابعة، وإما بسببهما جميعا، نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الثالث الذي أوصي به أحبتي المستمعين هو القيام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى حينما أمر عباده بالإسلام والإيمان حثهم على الدعوة إليه سبحانه وتعالى. وقد سمعنا أن الدعوة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الوصية الثالثة التي أوصي بها نفسي وإخوتي المستمعين وأبنائي وبناتي المستمعين، أوصيهم جميعا من من الله عليه بالعلم النافع، أوصيه بالقيام بأمر الدعوة إلى الله، وذلك لأنه طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، كما سمعنا في قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله على علم، أنا ومن اتبعني. فالواجب على المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم الذي رزقه الله علما أن يقوم بأمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ذلك لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: والله لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. حمر النعم، وحمر النعم بضم الحاء، حمر النعم، حمر النعم بضم الحاء وإسكان الميم، حمر النعم ليس بالضمة في الميم وإنما هو بإسكان الميم. فحمر النعم جمع أحمر، والمعنى الإبل الحمر، وهي من النوع الجيد من الإبل ذات الأثمان الغالية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا إلى الإسلام إلى الخير يكون لك عند الله خير من حمر، من حمر النعم، من حمر النعم. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فضل الدعاة إلى الله وإلى الإسلام والإيمان بالبر والإحسان وبالحكمة والبيان، مبينا مكانتهم عند الله جل وعلا الملك العلام غفار الذنوب سبحانه وتعالى، وهو مشهور في خطبة الإمام أحمد، لكن منقول أول من نقل ذلك عنه هو عن أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه، حيث قال: الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله أهل العمى. كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، يقتلونهم في سالف الدهر إلى يومنا هذا بالحدود ونحوها، فما نسيهم ربك وما كان ربك نسية، وجعل قصصهم هدى وأخبر عن حسن مقالتهم، فلا تقصر عنهم فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم الوضيعة. فانظر إلى هذا الكلام العظيم من كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما رواه عنه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين عن رب العالمين. فأنت ترى حمد أمير المؤمنين جل وعلا رحمه الله ورضي عنه ربه جل وعلا الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان من الأزمان بقايا من أهل العلم. إذا فتر العلم، إذا ضعف العلم، إذا ضعف ميراث النبوة، فإن هؤلاء العلماء يقومون بالدعوة إلى الله، يدعون من ضل إلى الهدى، ولا بد وأن يلحقهم من هؤلاء ما يلحقهم، فإن الناس ليسوا على مرتبة واحدة، فمنهم الموفق الذي يوفقه الله فيقبل، ومنهم المعرض الذي يقبل بعد ذلك، ومنهم المعاند الذي يستمر في أذية أهل الحق. فهؤلاء يصبرون، يدعون من ضل إلى الهدى، ومقابل ذلك يصبرون منهم على الأذى، يريدون حياة الناس والناس يريدون قتلهم، يحيون بكتاب الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس ممن أهلكه إبليس بالشرك والمعاصي قد أحيوه، وكم من ضال تائه لا يدري ما هو السبيل قد هدوه بأمر الله تبارك وتعالى. هذه هداية الدلالة والإرشاد التي أثبتها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فهؤلاء السائرون في طريق النبي صلى الله عليه وسلم والرأسه الذين مشوا على سبيله واتبعوه، بذلوا دماءهم وبذلوا أموالهم دون هلكة العباد. منهم من يقتل، يقتله قومه، يبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل، يريدون أن يفتكوا به، فربما فتكوا به وقتلوه وهو يريد حياتهم وإنقاذهم من النار، فيكون ممن بذل دمه ويبذل ماله، يتألف الناس في الدعوة إلى الله، يتألفهم في الإقبال على الحق، فيواسي الفقير والضعيف ويعطي المحتاج، ويتألف من كان غنيا بالصدقة بالهبة والهدية ونحو ذلك، فربما هلك ماله لكنه في الحقيقة هلك في الدنيا وهو عند الله باق. فيبذلون أموالهم دون هلكة العباد، يريدون إخراج العباد من الانحراف، من الضلال، من العمى، من الغواية، إلى الهداية، إلى الاستقامة، إلى النور، إلى نور البصر والبصيرة. فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. ولهذا يقول أمير المؤمنين: يقتلونهم في سالف الدهر إلى يومنا هذا بالحدود ونحوها، فما نسيهم ربك، يعني هؤلاء الذين ساروا إلى الله، وما كان ربك نسيا، وجعل قصصهم هدى وأخبر عن حسن مقالتهم. فلا تقصر عنهم أيها العبد الداعي إلى الله، فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم الوضيعة، منزلة رفيعة عند الله وإن أصابتهم الوضيعة عند الناس. فعلى دعاة الإسلام الصادقين المخلصين الصابرين المحسنين عليهم أن يحسنوا إلى الناس، وعليهم أن يدعوا الناس إلى عبادة الله، عليهم أن يصبروا منهم على ما يلحقهم، فإن هذا لا يتحقق، هذا الفضل لهم، ولا تتحقق هذه السعادة لهم في دعوتهم إلى الله جل وعلا إلا بما كان مما سمعنا. فإن هؤلاء الأعلام والأئمة الهداة رحمهم الله ووفق من بقي منهم يقودون الناس، يقودونهم إلى الهداية والاستقامة والرشاد والسلام والبر والإحسان، يقودونهم إلى هذا الخير من كله، كما ينفون عن دين الإسلام، ينفون عن القرآن، وينفون عن السنة تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين إلى غير ذلك مما هو معلوم. ودعاة الإسلام وحماة الإسلام هم الذين يلتمسون بذلك رضا الله وحده، ولهم القدوة الحسنة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة أصحابه والسلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم جميعا، وفي أيضا من كان من عباد الله الصالحين في الأمم السابقة من الأنبياء والرسل، فإنهم قد امتحنوا صلوات الله وسلامه عليهم وأوذوا، وامتحن أتباعهم وأوذوا في سبيل الله إذا أن شديدا، حتى إن أحدهم لا يمشط بأمشاط الحديد ويقطع تقطيعا في سبيل الله. وما يصدهم ظلم الظالمين عن دينهم، ما يصدهم ذلك كله عن عقيدتهم وعن مهمتهم التي هي الدعوة إلى الله جل وعلا، لأنهم لا يخافون في الدعوة إلى الله لومة لائم، ولا يخشون إلا الله الذي هو رب السماوات والأرض والقاهر فوق عباده والقادر على كل شيء، والناصر للمؤمنين والذي وعد بخذلان الكافرين ووعد بإنجاز وعده للمحسنين، كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه راويا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه؟ والله ليتمن الله هذا الأمر من الله عز وجل حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فينبغي للداعية إلى الله الصابر على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وسلفه الصالحين من بعده صلوات الله وسلامه عليهم، يجب عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يكون صلبا في وجه كل مبتدع وفي وجه كل ضال، يصبر ويحتسب، يواجه هؤلاء بكل حزم وصبر، يدعو إلى الله بالحكمة والبصيرة وعلى العلم والمعرفة، ويدعو إلى الله بالموعظة الحسنة، ويجادل أهل الباطل بالتي هي أحسن، ومن كان معرضا يغلب عليه، كما قال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا، إذا دعت الضرورة إلى المجادلة والمناظرة معهم. ولا شك أنه ينبغي للداعية إلى الله أن يكون آمرا بالبر والإحسان إلى الخلق، والبر والإحسان إلى الخلق لا شك أنه مما جاء في دين الإسلام، فإن الناس إذا رأوا الداعية يقوم على ذلك، يحب إيصال البر والإحسان إليهم والإرفاق بهم، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يقبل الناس عليه، وإن لم يقبلوا عليه فالعقلاء منهم يشهدون له بالإحسان وبالبر، كما شهدت قريش بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا شهد لك أعداؤك في دعوتك بالخير والإحسان والبر فإن هذا نافع لك بإذن الله عند آخرين من عقلاء عباد الله، فلعلهم إذا سمعوا منهم ولم يسمعوا ولم يروك وإنما يسمعون بك، إذا سمعوا شهادتهم لك يستخفونهم في عقولهم، وذلك بأن يقولوا لهم: فما الذي منعكم أن تتبعوا هذا الداعي المحسن القائم بالبر والإحسان إلى الناس والدعوة لهم إلى الخير؟ فربما كان هؤلاء الأعداء فتحت لباب آخر لآخرين بسبب شهادتك. وقديما قيل: والحق ما شهدت به الأعداء. فلا بد من الإحسان والبر إلى الناس والصبر على أذاهم، فإن الداعية إنما جاء للهداية لا للانتقام. قال جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال جل وعلا: واصبر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال جل وعلا: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال سبحانه: ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال جل وعلا في قصة قارون مع قومه: قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال جل وعلا: فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال جل وعلا: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال سبحانه وتعالى موصيا رسوله صلى الله عليه وسلم في باب الدعوة في هذا الأمر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، إلى غير ذلك من الآيات. فالواجب على الداعية أن يكون متمسكا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يطلب سيرته صلى الله عليه وسلم الطيبة المباركة، وعليه أن يطلب دعوته في القرآن حتى يكون على بينة من أمره، وذلك يصح له الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله تعالى إلى الناس كافة رحمة للعالمين، يدعوهم إلى عبادة الله وحده وفعل الخيرات، يدعوهم إلى مكارم الأخلاق، يدعوهم إلى البر والإحسان إلى خلق الله. فعملا بهذه الأوامر التي تلونا قبل قليل، أحسن النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق، وأمر أمته بالإحسان وبالذات الدعاء، فعليهم أن يثبتوا على هذا، عليهم أن يثبتوا على باب الإحسان للناس وإرادة الخير وإيصال الخير لهم، سواء كانوا أصدقاء أو أعداء أو أغنياء أو فقراء أو ضعفاء أو أقوياء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله وأتقى الناس لله عز وجل، وأحسن الناس أخلاقا وأكثر الناس إحسانا وأعظم الناس تواضعا. فإنه عليه الصلاة والسلام كم قد أحسن إلى من أساء إليه، وكم قد عفى عن من عاداه وسامح من آذاه، بل كان عليه الصلاة والسلام لمن حاول اغتياله وقتله صلى الله عليه وسلم وحفظه الله من شره وغدره، إذا جاءوه نادمين معتذرين تائبين مسلمين عفى عنهم. وقصة قريش في هذا معروفة، حينما أرادوا قتله ليلة الهجرة وقبل إسلام، قبل صلى الله عليه وسلم إسلامهم عام الفتح، وأحسن إليهم وأعطاهم وأكرمهم بالإعطاء من الغنائم، وأعطاهم من غنائم حنين، وتألفهم بالكثير وأكرمهم بالأكسية والحلل وحمر النعم وغيرها. فالواجب على الداعية ألا ينسى هذا كله، وعليه أن يصبر ويعلم أنه يسعى إلى ما هو أعظم من هذا كله، ألا وهو الثواب العظيم عند الله جل وعلا يوم القيامة. فهذا الذي أوصي به أيضا أبنائي وأحبتي وإخوتي ممن رزقهم الله العلم النافع، وبين لهم أحكام الدين فتفقهوا فيه، رزقهم الله المعرفة بأحكام الحلال والحرام، يجب عليهم أن يقوموا بحق هذا العلم وزكاته، ألا وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والصبر على أذى الناس في هذا، واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه، وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم، لو أحد بك يكفي يهديه الإله يكن خيرا غدا لك من حمر من النعم. فالواجب على الداعية ألا يتعجل، وعليه أن يصبر وليعلم أن الأقوال تصدقها الأفعال، فقد يبتلي الله الداعية إليه سبحانه وتعالى بالأذى، فيظهر حينئذ صدقه من كذبه. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فربما ابتلي الداعية وجاءه ما جاء من الأذى من الأفراد أو الجماعات، فهنا يظهر صدقه، فعليه أن يصبر، كما أوصى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: فاصبر واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فيجب على الداعية أن يصبر ويحتسب، ويعلم أن الذي يناله في هذا من الضرب أو الحبس أو السجن أو تشويه السمعة أو الترصد به، إنما هو لأجل دعوته إلى الله تبارك وتعالى، فيظهر صدقه هنا أو كذبه. ومن نكص على عقبيه فلن يضر الله شيئا، ولكن سيجزي الله الشاكرين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا من الشاكرين. كما أوصي أيضا الوصية الرابعة التي أختم بها هذا الباب، الوصية الرابعة التي أختم بها هذا الباب، أوصي أيضا بالرفق واللين، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا نزع منه إلا شانه. ولا يفهم من هذه المقالة عنه صلى الله عليه وسلم أننا نتنازل عن ديننا، لا، وإنما وضع الرفق في موضعه، والحزم في موضعه، فوضع الرفق حيث يجب الحزم هذا ضعف وخور، ولكن وضع الرفق في موضعه هذا هو العقل وهذه هي الحكمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها: إن الله رفيق يحب الرفق. ويقول لها صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فاسمع إلى قوله: إن الله رفيق يحب الرفق. فالواجب على العبد الداعي أن يكون أيضا رفيقا، الواجب على المسلم أن يكون رفيقا مع أهله، مع أولاده، مع إخوانه، مع جيرانه، مع مجتمعه، حيث يجب الرفق ويتعين الرفق. أما إذا جاء الحزم والغلظة فإن الحزم في موضعه هو الحكمة، والغلظة في موضعها هي الحكمة. فإن الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالمؤمن للمؤمن رحيم، والمؤمن بالمؤمن رحيم، ولكن وعليه حليم، لكنه في أوقات يكون حازما قويا، وقسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم. فوضع هذا في مكان هذا خطأ، ووضع هذا في مكان هذا خطأ. وضع اللين في موضع الحزم خور، ووضع الحزم في موضع اللين غلظة وشدة وجفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين. فالواجب على المسلم أن يكون سائرا بين هذين الأمرين، حيث يجب اللين ويتعين وينفع فإنه والرفق فإنه يجب عليه أن يسلكه، وحيث يضر فإنه يجب أن يسلك مسلك الحزم والقوة والشدة لإظهار عزة الإسلام وأهل الإسلام وأتباع الإسلام ودعاة الإسلام ودين الإسلام. فعليه أن يأخذ بهذا في موقع في موضعه وهذا في موضعه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لمراشد أمورنا، وأن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة فيه، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكر الله لفضيلة الشيخ إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. شيخنا شيخنا أسئلة لو تكرمت، ثلاث أسئلة. السؤال الأول: أحسن الله إليكم، نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة لبعض طلاب العلم وبعض الشباب الذين انخرطوا في الكلام على ولاة أمور بعض دول الخليج، بحجة أن هؤلاء الولاة ليسوا ولاة أمورهم، وأن هذه الدولة ليست دولتهم. وقد انتشر هذا المنهج للأسف الشديد انتشارا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، مع كثرة دخول الشباب السلفي في السياسة وكثرة الخوض فيها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب عن هذا السؤال، ولم يدعه لنا ولم يدع فيه مجالا للاجتهاد، ذلك في الحديث الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام، وهو مشهور عند كثير من طلبة العلم ولله الحمد، هو قوله عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، وليحدثه فيما بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام لذي سلطان عام، فإن ذا الذي جاء ذكره في الحديث بالجر لذي سلطان، ذو هنا بمعنى صاحب، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، يقول ابن مالك رحمه الله في الخلاصة. فذو بمعنى صاحب، من كانت عنده نصيحة لصاحب سلطان، فلم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بسلطانك أنت، وإنما قيده بالسلطان الذي تنصح له أو تريد النصيحة له، فلا تبده علانية. فهذا أمر واضح من النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على العبد أن يمتثله ومن تركه فهو صاحب هوى. والفهم هذا الذي ذكرتموه هذا فهم غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت عنده نصيحة لذي سلطان، أي لصاحب سلطان، فأي سلطان من سلاطين المسلمين فإن الواجب له على كل مسلم إذا أراد أن ينصح له ألا يبده علانية، لما في ذلك من الشر ولما في ذلك من الضرر، ولأن المقصود من النصيحة إيصال الخير إلى الغير واستجلابه من الغير إلى الغير، إيصال النصيحة منك إلى السلطان واستجلاب الخير منه إلى رعيته وشعبه وعموم المسلمين الذين هم تحته، وهذا ينافي هذه الطريقة تنافي هذا المقصود. فإذا ما نصحته على هذه الطريقة وتكلمت به وشهرت به فإنه لا يقبل منك، حينئذ تكون ممن قيل فيه رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. وأنا أوجه سؤالا لمن يقول هذه المقالة وهو ليس بسلطان، هل ترضى إذا كنت في السعودية أن يسبك رجل في الكويت؟ لا ترضى. إذا كان كذلك وأنت لست بسلطان فاعتبر هذا بنفسك، فدعوى الإقليمية والقطرية هذه غير صحيحة، ولا تخصص بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخصص إلا بكلامه عليه الصلاة والسلام. هذا الفهم غير صحيح، بل هو فهم سقيم، والواجب على من يسمع هذه الكلمة أن يتفهم في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح. وأنا ضربت له مثالا هذا القائل، إذا كان مثلا في السعودية فهل يرضى أن يسبه إنسان في الكويت؟ يقول هذا ما هو من الكويت، ما هو كويتي، هذا غير صحيح، ما يقبله، لا يمكن أن يعذره بهذا، سيرد عليه غدا في النت مباشرة، أو يرد عليه في الصحف، أو يقوم يذهب إلى بلده يرفع عليه دعوة بأنه يسبني أو يشهر بي، هل يقبل من هذا الاعتذار؟ ما يقبل. فالواجب على العبد أن يأتي الناس ما يحب أن يؤتوه له، هذا الذي أوصي به نفسي وإخواني جميعا. وأما هذه المقالة التي ذكرتموها فهي مقالة خاطئة تدل على جهل وعدم فهم أو على هوى، نسأل الله العافية والسلامة.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني، هل يسقط الصداق المؤخر للزوجة إذا هي خالعت زوجها؟
نعم.
هل يسقط الصداق المؤخر للزوجة إذا هي خالعت زوجها؟
لا، يبقى عنده وتعيد له ما قدمه لها، إذا كان صداقها 1000 فدفع لها 600 من الريالات وبقيت في ذمته 4، تعيد له 600 والذي عنده عنده من بقية الصداق المؤخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمخالعة أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة، فأمرها بإعادة الصداق كله، فإذا بقي من الصداق شيء عنده فهو على ما كان عليه، وتعيد له الذي قدم من صداقها، وتعتد بحيضتين، لأن الخلع فسخ لا طلاق في أصح قولي العلماء، تعتد منه بحيضة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال الناظم والخلع فسخ لا طلاق في الأصح، تعتد حيضة كما الحديث صح.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير، ما حكم قول خطيب الجمعة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجب على المصلين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب منهم الخطيب ذلك؟
يصلون عليه في أنفسهم، لأن البخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصل عليه. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله عز وجل أن يرفع قدركم وينجزيكم خير الجزاء، ونلقاكم بإذن الله عز وجل في لقاء قادم ضمن اللقاءات السلفية القطرية، وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير شيخنا.
محمد وعلى آله وأصحابه.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير.
أشكر لكم ولإخوة القائمين على هذه الشبكة، نسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهود الجميع وأن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الإسلام والسنة حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه جواد كريم.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لمن دواعي السرور والغبطة أن يكون معنا في هذه الليلة الطيبة المباركة، ليلة الأربعاء الخامس من شهر رجب لعام 34 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عبر الهاتف ومن المدينة النبوية فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في محاضرة بعنوان وصايا، وذلك ضمن اللقاءات السلفية القطرية والتي نبثها إليكم عبر أثير شبكة سحاب السلفية، حرسها الله وزادها من فضله وتوفيقه. فمرحبا بكم وأهلا ومرحبا بشيخنا ضيفا عزيزا على قلوبنا، ونشكر لفضيلة الشيخ تفضله بإجابة هذه الدعوة، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ شيخنا وأن يبارك فيه وفي علمه وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك ومنك يا أحكم الأكرمين. إنها لفرصة طيبة، ساعة مباركة، أن ألتقي بأبنائي المستمعين عبر هذه الشبكة، شبكة سحاب السلفية، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفيما ماثلها من الشبكات السلفية والمواقع السلفية القائمة بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهاج النبوة وطريقة سلفنا الصالح، إنه جواد كريم. فأقول مستعينا بالله جل وعلا إن أول واجب على العبد يوصى بالاعتناء به أمر عبادة الله وحده لا شريك له، تحقيق التوحيد الذي هو حق الله جل وعلا على العبيد بخلقهم لأجله وأنزلهم إلى هذه الدار، دار الدنيا، وابتلى بعضهم ببعض، قسم الناس في هذه الدار إلى مسلمين وكفار، في الآخرة إلى أصحاب جنة وأهل نار. شرعت لأجله الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الصبر على الأذى فيها، وجردت لأجله السيوف، وقتل في سبيل الله تبارك وتعالى، فأظهر الله جل وعز بفضله ونعمته وكريم إحسانه أهل الحق وأعلاهم، ورفع مكانتهم بين الناس وأعلى منزلتهم، فعرفهم كل من وفقه الله جل وعلا ونور بصره وبصيرته في هذه الدنيا، ورفع منزلتهم عنده في الآخرة سبحانه وتعالى. وهذا من فضل الله جل وعلا عليهم، فيجب الاعتناء بهذا الأمر. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال جل وعلا: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لأجل عبادته وطاعته، وبعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لأجل الدعوة إلى هذا الدين، إلى هذا التوحيد. أنزل عليهم الكتب وأظهر على أيديهم الحجج وأيدهم بالبراهين، كل ذلك لقطع المعاذير التي يتعلق بها أهل الضلال. كما قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال جل وعلا خاطبا هذه الأمة قوله: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فمن أطاع الأنبياء فقد سعد، ومن عصاهم فقد ضل وغوى. نسأل الله العافية والسلامة، لأنهم رحمة من الله للعالمين، فمن أطاعهم قبل هذه الرحمة ودخل فيها، ومن عصاهم فقد رد هذه الرحمة ولا يردها إلا شقي. نسأل الله العافية والسلامة. والحاصل أن هذا الدين، هذا التوحيد، يجب الاعتناء به قولا وعملا واعتقادا ووصية. يوصي بعضنا بعضا به، فهو رأس المال. من جاء به يوم القيامة وقف بين يدي الله تبارك وتعالى خالصا مخلصا لله جل وعز، فإنه يرجى له الخير. ومن فرط فيه فشابه بما ينقص كماله فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، وإن كان بما ينافي ضده فإنه خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. ومنافاة الكمال تكون بالمعاصي وتكون بالشرك الأصغر، فأما المعاصي فأمرها تحت المشيئة، وأما الشرك الأصغر فقد اختلف فيه. من أهل العلم من قال إنه تحت المشيئة، ومنهم من قال لا، إنه أعظم من الكبائر والمعاصي. وصاحبه لابد من أن يدخل النار. وعلى كل حال، فالشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره، كله خطره عظيم. نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك لابد من الاعتناء بالتوحيد وتحقيقه قولا وعملا واعتقادا، والدعوة إليه والوصية به، فإن هذا طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم. قد خاطبه الله جل وعلا بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا بد للداعية إلى الله من أن يقوم بهذا حق القيام، لا بد لكل مسلم من أن يقوم بهذا حق القيام، لأنه سبب قبول الأعمال. الإخلاص لله جل وعلا أول شرط في قبول الأعمال، والشرط الثاني أن يكون وفقا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد للعبد من أن يعتني بهذا. فأوصي نفسي وأبنائي وإخواني وبناتي وأخواتي وجميع المستمعين، من يستمعنا في هذا يستمع إلينا في هذا البث المباشر، أن يعتني بهذا التوحيد، فإنه لا يقبل عمل بين يدي الله إلا به. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله الله في أمر التوحيد معشر الأحبة والعناية به، فإنه الذي أوجدنا الله جل وعلا لأجله، كما قال جل وعلا في الآيات التي تلوناها في أول الكلمة، وهي قوله جل وعز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فإنما خلقنا الله جل وعلا لعبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالله الله معشر الإخوة والأبناء بهذا الأمر والاعتناء به، ولا يغفل عنه في جميع وصايانا وفي جميع أقوالنا في جميع أفعالنا في مجالسنا في مجتمعاتنا في لقاءاتنا في كل ما يحصل بيننا، يجب علينا أن نتذاكره وأن نتواصى به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. أما الوصية الثانية فهي في الشرط الثاني الذي يقبل به العمل بعد الإخلاص لله والتوحيد له سبحانه وتعالى وتخليص الأعمال من الشرك، ألا وهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوصي إخوتي وأبنائي وبناتي وأحبتي وجميع من يستمع إلى هذه الكلمة في هذا البث المباشر أن يعتنوا بالاتباع للرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول الذي من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما صح بذلك الحديث عنه في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حينما قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فلا بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه صلوات الله وسلامه عليه، وذلك هو تحقيق معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ معناها أن يطاع صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن يجتنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر، وأن لا نعبد ربنا تبارك وتعالى إلا بما شرعه هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فشهادة أن محمد رسول الله متضمنة لهذه الأمور الأربعة: الطاعة له فيما أمر، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلا بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، بأن يؤتى بأوامره عليه الصلاة والسلام. والحمد لله الذي قد وسع على عباده المؤمنين في هذا الجانب، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يعني بعد الأركان والواجبات ما عداه يؤتى منه بما يستطاع، وما عجز عنه الإنسان فإن الله يتجاوز فيه ويتسامح. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأول، والثاني اجتناب نهيه صلى الله عليه وسلم. فما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب أن ننتهي عنه، لا بد من ذلك، الإتيان بالأوامر واجتناب النواهي. والأمر الثالث التصديق له صلى الله عليه وسلم في الأخبار التي أخبر بها عمن كان قبلنا، والأخبار التي أخبر بها عمن سيأتي بعدنا والأخبار التي أخبر فيها عن أهوال يوم القيامة وأحوال الغيب والآخرة التي أطلعه الله تبارك وتعالى عليها. فيجب أن نقول صدق صلوات الله وسلامه عليه في كل ما قال صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة أمور: امتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر، وألا نعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم. وقد سمعنا الحديث: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن يقول إنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يؤتي بهذه الأمور الأربعة: يطيعه فيما أمر، ويجتنب ما نهى عنه وزجر، ويصدقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشرط الثاني لقبول الأعمال، ألا وهو الاتباع. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الحديث الصحيح، حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فقبول الأعمال لا بد فيها من الإخلاص لله تبارك وتعالى والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال جل وعلا في سورة الملك: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومعنى أحسن عملا أخلصه وأصوبه، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله، لأن العمل إذا كان خالصا لله لكنه لم يكن صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل، وإذا كان صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن خالصا لوجه الله لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. إنما العبرة بالإحسان، والإحسان هي أعلى المراتب: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وأهلها هم الذين استحقوا معية الله جل وعلا، كما قال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأهلها هم الذين يحبهم الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأهلها هم الذين لهم معية الله تبارك وتعالى، كما أنها ثبتت لهم هنا محبته فلهم معيته، كما قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمعهم، فالله معهم، ومحبته لهم، توفيقه وكلاءته ونصره وتأييده لهم سبحانه وتعالى. فأكرم بها من منزلة ينالونها، أكرم بها من منزلة ينالونها ومن مرتبة يحصلون عليها. فالواجب على كل عاقل أن يسعى إليها، وألا يكون مبتدعا، عليه أن يكون مقتديا متبعا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في زمن الفتن، في زمن الإحداث، في زمن الإعراض عن كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتغال الناس بأمور الدنيا وغرورهم واغترارهم بها وعدم اعتدادهم وإقبالهم على الآخرة أو تغافلهم عنها وانشغالهم عنها بأمور الحياة. نسأل الله العافية والسلامة، فإن هذا مما يضعف دين الإنسان عياذا بالله من ذلك. فهذه المعية معية الله لأهل الإحسان ولأهل الاستقامة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي التي يسعى إليها كل عاقل. والله سبحانه وتعالى إنما خصهم بهذا الفضل لأجل إحسانهم باتباعهم لنبينا صلى الله عليه وسلم: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه هي الوصية الثانية التي أوصي بها، لأن العمل هو الذي يبني عليه الإنسان أعماله بين يدي الله جل وعلا بعد رحمة الله. إن الله سبحانه قد رتب دخول الجنة ودخول النار عليه، كما قال جل وعلا: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالواجب على العبد أن يعتني بهذا العمل، وعليه أن يحسنه بالإخلاص والاتباع، ولا يغره كثرة العمل مع الابتداع والمخالفة، فإن هذا ليس بعبرة، فإن الله جل وعلا كما سمعنا قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال عن الكثرة وأهلها: حينما يتخلف عنها هذان الشرطان أو أحدهما، قال جل وعلا: وجوه يومئذ، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فأخبر عن هذه الوجوه بأنها عاملة وناصبة، لكن النتيجة تصلى نارا حامية، وهذا إما بسبب الشرك، وإما بسبب عدم المتابعة، وإما بسببهما جميعا، نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الثالث الذي أوصي به أحبتي المستمعين هو القيام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى حينما أمر عباده بالإسلام والإيمان حثهم على الدعوة إليه سبحانه وتعالى، وقد سمعنا أن الدعوة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الوصية الثالثة التي أوصي بها نفسي وإخوة المستمعين وأبنائي وبنات المستمعين، أوصيهم جميعا، من من الله عليه بالعلم النافع أوصيه بالقيام بأمر الدعوة إلى الله، وذلك لأنه طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، كما سمعنا في قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله على علم، أنا ومن اتبعني. فالواجب على المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم الذي رزقه الله علما أن يقوم بأمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ذلك لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: والله لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. حمر النعم، وحمر النعم بضم الحاء، حمر النعم، حمر النعم بضم الحاء وإسكان الميم، حمر النعم ليس بالضمة في الميم وإنما هو بإسكان الميم، فحمر النعم جمع أحمر، والمعنى الإبل الحمر، وهي من النوع الجيد من الإبل ذات الأثمان الغالية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا إلى الإسلام إلى الخير، يكون لك عند الله خير من حمر، من حمر النعم، من حمر النعم. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فضل الدعاة إلى الله وإلى الإسلام والإيمان بالبر والإحسان وبالحكمة والبيان، مبينا مكانتهم عند الله جل وعلا: الملك العلام غفار الذنوب سبحانه وتعالى، وهو مشهور في خطبة الإمام أحمد، لكن منقول أول من نقل ذلك عنه هو عن أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه، حيث قال: الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويحيون بكتاب الله أهل العمى. كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، كم من ضال تائه قد هدوه، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم، يقتلونهم في سالف الدهر إلى يومنا هذا بالحدود ونحوها، فما نسيهم ربك وما كان ربك نسيا، وجعل قصصهم هدى وأخبر عن حسن مقالتهم، فلا تقصر عنهم فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم الوضيعة. فانظر إلى هذا الكلام العظيم من كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما رواه عنه ابن الوضاح في البدع والنهي عنها، ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين عن رب العالمين. فأنت ترى حمد أمير المؤمنين جل وعلا رحمه الله ورضي عنه ربه جل وعلا الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان من الأزمان بقايا من أهل العلم. إذا فتر العلم، إذا ضعف العلم، إذا ضعف ميراث النبوة، فإن هؤلاء العلماء يقومون بالدعوة إلى الله، يدعون من ضل إلى الهدى، ولا بد وأن يلحقهم من هؤلاء ما يلحقهم، فإن الناس ليسوا على مرتبة واحدة، فمنهم الموفق الذي يوفقه الله فيقبل، ومنهم المعرض الذي يقبل بعد ذلك، ومنهم المعاند الذي يستمر في أذية أهل الحق. فهؤلاء يصبرون، يدعون من ضل إلى الهدى، ومقابل ذلك يصبرون منهم على الأذى، يريدون حياة الناس والناس يريدون قتلهم، يحيون بكتاب الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس ممن أهلكه إبليس بالشرك والمعاصي قد أحيوه، وكم من ضال تائه لا يدري ما هو السبيل قد هدوه بأمر الله تبارك وتعالى. هذه هداية الدلالة والإرشاد التي أثبتها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فهؤلاء السائرون في طريق النبي صلى الله عليه وسلم والرأسه الذين مشوا على سبيله واتبعوه، بذلوا دماءهم وبذلوا أموالهم دون هلكة العباد. منهم من يقتل، يقتله قومه، يبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل، يريدون أن يفتكوا به، فربما فتكوا به وقتلوه وهو يريد حياتهم وإنقاذهم من النار، فيكون ممن بذل دمه ويبذل ماله، يتألف الناس في الدعوة إلى الله، يتألفهم في الإقبال على الحق، فيواسي الفقير والضعيف ويعطي المحتاج، ويتألف من كان غنيا بالصدقة بالهبة والهدية ونحو ذلك، فربما هلك ماله لكنه في الحقيقة هلك في الدنيا وهو عند الله باق. فيبذلون أموالهم دون هلكة العباد، يريدون إخراج العباد من الانحراف، من الضلال، من العمى، من الغواية، إلى الهداية، إلى الاستقامة، إلى النور، إلى نور البصر والبصيرة. فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. ولهذا يقول أمير المؤمنين: يقتلونهم في سالف الدهر إلى يومنا هذا بالحدود ونحوها، فما نسيهم ربك، يعني هؤلاء الذين ساروا إلى الله، وما كان ربك نسيا، وجعل قصصهم هدى وأخبر عن حسن مقالتهم. فلا تقصر عنهم أيها العبد الداعي إلى الله، فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم الوضيعة، منزلة رفيعة عند الله وإن أصابتهم الوضيعة عند الناس. فعلى دعاة الإسلام الصادقين المخلصين الصابرين المحسنين عليهم أن يحسنوا إلى الناس، وعليهم أن يدعوا الناس إلى عبادة الله، عليهم أن يصبروا منهم على ما يلحقهم، فإن هذا لا يتحقق، هذا الفضل لهم، ولا تتحقق هذه السعادة لهم في دعوتهم إلى الله جل وعلا إلا بما كان مما سمعنا. فإن هؤلاء الأعلام والأئمة الهداة رحمهم الله ووفق من بقي منهم يقودون الناس، يقودونهم إلى الهداية والاستقامة والرشاد والسلام والبر والإحسان، يقودونهم إلى هذا الخير من كله، كما ينفون عن دين الإسلام، ينفون عن القرآن، وينفون عن السنة تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين إلى غير ذلك مما هو معلوم. ودعاة الإسلام وحماة الإسلام هم الذين يلتمسون بذلك رضا الله وحده، ولهم القدوة الحسنة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة أصحابه والسلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم جميعا، وفي أيضا من كان من عباد الله الصالحين في الأمم السابقة من الأنبياء والرسل، فإنهم قد امتحنوا صلوات الله وسلامه عليهم، وأوذوا وامتحن أتباعهم وأوذوا في سبيل الله إذا أن شديدا حتى إن أحدهم لا يمشط بأمشاط الحديد ويقطع تقطيعا في سبيل الله. وما يصدهم ظلم الظالمين عن دينهم، ما يصدهم ذلك كله عن عقيدتهم وعن مهمتهم التي هي الدعوة إلى الله جل وعلا، لأنهم لا يخافون في الدعوة إلى الله لومة لائم، ولا يخشون إلا الله الذي هو رب السماوات والأرض والقاهر فوق عباده والقادر على كل شيء والناصر للمؤمنين والذي وعد بخذلان الكافرين ووعد بإنجاز وعده للمحسنين، كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه راويا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه؟ والله ليتمن الله هذا الأمر من الله عز وجل حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فينبغي للداعية إلى الله الصابر على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وسلفه الصالحين من بعده صلوات الله وسلامه عليهم، يجب عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يكون صلبا في وجه كل مبتدع وفي وجه كل ضال، يصبر ويحتسب يواجه هؤلاء بكل حزم وصبر، يدعو إلى الله بالحكمة والبصيرة وعلى العلم والمعرفة، ويدعو إلى الله بالموعظة الحسنة، ويجادل أهل الباطل بالتي هي أحسن، ومن كان معرضا يغلب عليه كما قال جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا، إذا دعت الضرورة إلى المجادلة والمناظرة معهم. ولا شك أنه ينبغي للداعية إلى الله أن يكون آمرا بالبر والإحسان إلى الخلق، والبر والإحسان إلى الخلق لا شك أنه مما جاء في دين الإسلام، فإن الناس إذا رأوا الداعية يقوم على ذلك، يحب إيصال البر والإحسان إليهم والإرفاق بهم، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يقبل الناس عليه، وإن لم يقبلوا عليه فالعقلاء منهم يشهدون له بالإحسان وبالبر كما شهدت قريش بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا شهد لك أعداؤك في دعوتك بالخير والإحسان والبر فإن هذا نافع لك بإذن الله عند آخرين من عقلاء عباد الله، فلعلهم إذا سمعوا منهم ولم يروك وإنما يسمعون بك، إذا سمعوا شهادتهم لك يستخفونهم في عقولهم، وذلك بأن يقولوا لهم فما الذي منعكم أن تتبعوا هذا الداعي المحسن القائم بالبر والإحسان إلى الناس والدعوة لهم إلى الخير؟ فربما كان هؤلاء الأعداء فتحت لباب آخر لآخرين بسبب شهادتك. وقديما قيل والحق ما شهدت به الأعداء، فلا بد من الإحسان والبر إلى الناس والصبر على أذاهم، فإن الداعية إنما جاء للهداية لا للانتقام. قال جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، قال سبحانه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وقال جل وعلا واصبر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، قال جل وعلا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يحب المحسنين، قال سبحانه ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، قال جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين، قال سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، قال جل وعلا في قصة قارون مع قومه قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال جل وعلا فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال جل وعلا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال سبحانه وتعالى موصيا رسوله صلى الله عليه وسلم في باب الدعوة في هذا الأمر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين إلى غير ذلك من الآيات. فالواجب على الداعية أن يكون متمسكا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أن يطلب سيرته صلى الله عليه وسلم الطيبة المباركة وعليه أن يطلب دعوته في القرآن حتى يكون على بينة من أمره وذلك يصح له الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله تعالى إلى الناس كافة رحمة للعالمين يدعوهم إلى عبادة الله وحده وفعل الخيرات يدعوهم إلى مكارم الأخلاق يدعوهم إلى البر والإحسان إلى خلق الله. فعملا بهذه الأوامر التي تلونا قبل قليل أحسن النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق وأمر أمته بالإحسان وبالذات الدعاء. فعليهم أن يثبتوا على هذا عليهم أن يثبتوا على باب الإحسان للناس وإرادة الخير وإيصال الخير لهم سواء كانوا أصدقاء أو أعداء أو أغنياء أو فقراء أو ضعفاء أو أقوياء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله وأتقى الناس لله عز وجل وأحسن الناس أخلاقا وأكثر الناس إحسانا وأعظم الناس تواضعا. فإنه عليه الصلاة والسلام كم قد أحسن إلى من أساء إليه وكم قد عفى عن من عاداه وسامح من آذاه. بل كان عليه الصلاة والسلام لمن حاول اغتياله وقتله صلى الله عليه وسلم وحفظه الله من شره وغدره إذا جاءوه نادمين معتذرين تائبين مسلمين عفى عنهم. وقصة قريش في هذا معروفة حينما أرادوا قتله ليلة الهجرة وقبل إسلام قبل صلى الله عليه وسلم إسلامهم عام الفتح وأحسن إليهم وأعطاهم وأكرمهم بالإعطاء من الغنائم وأعطاهم من غنائم حنين وتألفهم بالكثير وأكرمهم بالأكسية والحلل وحمر النعم وغيرها. فالواجب على الداعية ألا ينسى هذا كله وعليه أن يصبر ويعلم أنه يسعى إلى ما هو أعظم من هذا كله ألا وهو الثواب العظيم عند الله جل وعلا يوم القيامة. فهذا الذي أوصي به أيضا أبنائي وأحبتي وإخوتي ممن رزقهم الله العلم النافع وبين لهم أحكام الدين فتفقهوا فيه رزقهم الله المعرفة بأحكام الحلال والحرام. يجب عليهم أن يقوموا بحق هذا العلم وزكاته ألا وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والصبر على أذى الناس في هذا واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم لواحد بك يكفي يهديه الإله يكن خير غدا لك من حمر من النعم. فالواجب على الداعية ألا يتعجل وعليه أن يصبر وليعلم أن الأقوال تصدقها الأفعال. فقد يبتلي الله الداعية إليه سبحانه وتعالى بالأذى فيظهر حينئذ صدقه من كذبه. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فربما ابتلي الداعية وجاءه ما جاء من الأذى من الأفراد أو الجماعات فهنا يظهر صدقه فعليه أن يصبر كما أوصى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله فاصبر واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فيجب على الداعية أن يصبر ويحتسب ويعلم أن الذي يناله في هذا من الضرب أو الحبس أو السجن أو تشويه السمعة أو الترصد به إنما هو لأجل دعوته إلى الله تبارك وتعالى فيظهر صدقه هنا أو كذبه. ومن نكص على عقبيه فلن يضر الله شيئا ولكن سيجزي الله الشاكرين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا من الشاكرين. كما أوصي أيضا الوصية الرابعة التي أختم بها هذا الباب. الوصية الرابعة التي أختم بها هذا الباب أوصي أيضا بالرفق واللين، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا نزع منه إلا شانه. ولا يفهم من هذه المقالة عنه صلى الله عليه وسلم أننا نتنازل عن ديننا، لا، وإنما وضع الرفق في موضعه والحزم في موضعه. فوضع الرفق حيث يجب الحزم هذا ضعف وخور، ولكن وضع الرفق في موضعه هذا هو العقل وهذه هي الحكمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها: إن الله رفيق يحب الرفق. ويقول لها صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فاسمع إلى قوله: إن الله رفيق يحب الرفق. فالواجب على العبد الداعي أن يكون أيضا رفيقا، الواجب على المسلم أن يكون رفيقا مع أهله، مع أولاده، مع إخوانه، مع جيرانه، مع مجتمعه، حيث يجب الرفق ويتعين الرفق. أما إذا جاء الحزم والغلظة فإن الحزم في موضعه هو الحكمة، والغلظة في موضعها هي الحكمة. فإن الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالمؤمن للمؤمن رحيم، والمؤمن بالمؤمن رحيم، ولكن وعليه حليم، لكنه في أوقات يكون حازما قويا، وقسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحم. فوضع هذا في مكان هذا خطأ، ووضع هذا في مكان هذا خطأ. وضع اللين في موضع الحزم خطأ، ووضع الحزم في موضع اللين غلظة وشدة وجفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، فالواجب على المسلم أن يكون سائرا بين هذين الأمرين، حيث يجب اللين ويتعين وينفع فإنه والرفق فإنه يجب عليه أن يسلكه، وحيث يضر فإنه يجب أن يسلك مسلك الحزم والقوة والشدة لإظهار عزة الإسلام وأهل الإسلام وأتباع الإسلام ودعاة الإسلام ودين الإسلام. فعليه أن يأخذ بهذا في موضعه وهذا في موضعه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لمراشد أمورنا، وأن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة فيه، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكر الله لفضيلة الشيخ إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. شيخنا شيخنا أسئلة لو تكرمت، ثلاث أسئلة. السؤال الأول: أحسن الله إليكم، نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة لبعض طلاب العلم وبعض الشباب الذين انخرطوا في الكلام على ولاة أمور بعض دول الخليج بحجة أن هؤلاء الولاة ليسوا ولاة أمورهم، وأن هذه الدولة ليست دولتهم. وقد انتشر هذا المنهج للأسف الشديد انتشارا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، مع كثرة دخول الشباب السلفي في السياسة وكثرة الخوض فيها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب عن هذا السؤال، ولم يدعه لنا ولم يدع فيه مجالا للاجتهاد، ذلك في الحديث الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام، وهو مشهور عند كثير من طلبة العلم ولله الحمد، هو قوله عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، ويأخذ بيده وليخلو به، ويحدث فيما بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. فقوله عليه الصلاة والسلام لذي سلطان عام، فإن ذا الذي جاء ذكره في الحديث بالجر لذي سلطان، ذو هنا بمعنى صاحب، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، يقول ابن مالك رحمه الله في الخلاصة. فذو بمعنى صاحب، من كانت عنده نصيحة لصاحب سلطان، فلم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بسلطانك أنت، وإنما قيده بالسلطان الذي تنصح له أو تريد النصيحة له، فلا تبده علانية. فهذا أمر واضح من النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على العبد أن يمتثله، ومن تركه فهو صاحب هوى. والفهم هذا الذي ذكرتموه هذا فهم غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت عنده نصيحة لذي سلطان، أي لصاحب سلطان، فأي سلطان من سلاطين المسلمين، فإن الواجب له على كل مسلم إذا أراد أن ينصح له ألا يبده علانية، لما في ذلك من الشر ولما في ذلك من الضرر، ولأن المقصود من النصيحة إيصال الخير إلى الغير واستجلابه من الغير إلى الغير، إيصال النصيحة منك إلى السلطان واستجلاب الخير منه إلى رعيته وشعبه وعموم المسلمين الذين هم تحته، وهذا ينافي هذه الطريقة تنافي هذا المقصود. فإذا ما نصحته على هذه الطريقة وتكلمت به وشهرت به فإنه لا يقبل منك، حينئذ تكون ممن قيل فيه رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. وأنا أوجه سؤالا لمن يقول هذه المقالة وهو ليس بسلطان، هل ترضى إذا كنت في السعودية أن يسبك رجل في الكويت؟ لا ترضى. إذا كان كذلك وأنت لست بسلطان فاعتبر هذا بنفسك، فدعوى الإقليمية والقطرية هذه غير صحيحة، ولا تخصص بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخصص إلا بكلامه عليه الصلاة والسلام. هذا الفهم غير صحيح، بل هو فهم سقيم، والواجب على من يسمع هذه الكلمة أن يتفهم في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح. وأنا ضربت له مثالا هذا القائل، إذا كان مثلا في السعودية فهل يرضى أن يسبه إنسان في الكويت؟ يقول هذا ما هو من الكويت، ما هو كويتي، هذا غير صحيح، ما يقبله، لا يمكن أن يعذره بهذا، سيرد عليه غدا في النت مباشرة، أو يرد عليه في الصحف، أو يقوم يذهب إلى بلده يرفع عليه دعوة بأنه يسبني أو يشهر بي، هل يقبل من هذا الاعتذار؟ ما يقبل. فالواجب على العبد أن يأتي الناس ما يحب أن يؤتوه له، هذا الذي أوصي به نفسي وإخواني جميعا. وأما هذه المقالة التي ذكرتموها فهي مقالة خاطئة تدل على جهل وعدم فهم أو على هوى، نسأل الله العافية والسلامة.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني، هل يسقط الصداق المؤخر للزوجة إذا هي خالعت زوجها؟
نعم.
هل يسقط الصداق المؤخر للزوجة إذا هي خالعت زوجها؟
لا، يبقى عنده وتعيد له ما قدمه لها، إذا كان صداقها 1000 فدفع لها 600 من الريالات وبقيت في ذمته 4، تعيد له 600 والذي عنده عنده من بقية الصداق المؤخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمخالعة أتردين له حديقته؟ قالت نعم، قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة، فأمرها بإعادة الصداق كله، فإذا بقي من الصداق شيء عنده فهو على ما كان عليه، وتعيد له الذي قدم من صداقها، وتعتد بحيضتين، لأن الخلع فسخ لا طلاق في أصح قولي العلماء، تعتد منه بحيضة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال الناظم والخلع فسخ لا طلاق في الأصح، تعتد حيضة كما الحديث صح.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير، ما حكم قول خطيب الجمعة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجب على المصلين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب منهم الخطيب ذلك؟
يصلون عليه في أنفسهم، لأن البخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله عز وجل أن يرفع قدركم وينجزيكم خير الجزاء، ونلقاكم بإذن الله عز وجل في لقاء قادم ضمن اللقاءات السلفية القطرية، وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير شيخنا.
محمد وعلى آله وأصحابه.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير.
أشكر لكم ولإخوة القائمين على هذه الشبكة، نسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهود الجميع، وأن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الإسلام والسنة حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه جواد كريم.